وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ذكرنا فيما سبق أن المشهور قالوا بجريان البراءة قبل الفحص في الشبهات موضوعية، وتمسكوا لإثبات ذلك بإطلاق أدلتها، فإن الخارج من الإطلاق المذكور لأجل الوجوه السبعة المتقدمة هو الشبهة الحكمية قبل الفحص، وأما غير ذلك فهو باق تحت الإطلاق. ومن جملة ذلك الغير هو الشبهة الموضوعية قبل الفحص، فهي باقية تحت الإطلاق فتجري فيها البراءة. هذا وجه الذي تمسك به المشهور. وعلقنا على ذلك بأن ما ذكر يتم بناء على أن أدلة البراءة تأسيسية، وأما بناء على ما استظهرناه أو لا أقل احتملناه، ويكفينا الاحتمال قلنا، من أنها وردت كإمضاء لما عليه سيرة العقلاء فلا يمكن التمسك بإطلاقها، بل لا بد من ملاحظة ما عليه العقلاء. ومن الواضح إن العقلاء إنما يجرون البراءة بعد الفحص لا قبل الفحص، وعليه هكذا قلنا. فالمناسب هو عدم جريان البراءة في الشبهات الموضوعية قبل الفحص، إلا إذا قام إجماع تعبدي هكذا قلنا وتحصيل صعب قلنا، أو إيش قلنا بعد ذلك؟ يفرض ورود بيان من الشارع في خصوص مورد على عدم وجوب الفحص، كما هذا بحثنا الجديد من الآن، كما ورد ذلك في صحيحة زرارة الثانية. حيث ورد في بعض فقراتها، فهل علي إن شككت في أنه أصابه شيء أن أنظر فيه؟ قال لا، ولكنك إنما تريد أن تذهب الشك الذي وقع في نفسك، باب 37، طبيعي من الوسائل قصدي، باب 37 من أبواب النجاسات، حديث 1. كما وورد عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه كان يقول، نقطتين شارحة، ما أبالي أبول أصابني أما إذا لا أعلم. المصدر السابق حديث 5، إن هذين النصين يدلان على تساهل الشارع في أمر الطهارة والنجاسة، إلى حد لا يريد حتى الفحص البصير وورد أيضا في مسألة التذكية جواز الشراء من سوق المسلمين بلا حاجة إلى فحص، وأضاف الإمام قائلا نقطتين شارحة، إن الخوارج ضيقوا على أنفسهم بجهالتهم، إن الدين أوسع من ذلك. باب 50 من النجاسات، حديث 3، ثم إنه لو قلنا بعدم وجوب الفحص في الشبهات الموضوعية فقد يقال بالاستثناء فيما يلي: 1، الشبهات التحريمية فقد ورد في رواية مسعد ابن صدقة ما نصه، كل شيء هو لك حلال حتى تعلم أنه حرام بعينه، فتدعه من قبل نفسك وذلك مثل الثوب يكون عليك قد اشتريته وهو سرقة والمملوك عبدك لعله حر قد باع نفسه، أو خدع فبيع قهرا، أو امرأة تحتك وهي أختك أو رضيعتك والأشياء كلها على هذا حتى يستبين، حتى يستبين لك غير ذلك او تقوم به البينة. باب اربعة من ابواب ما يكتسب به. حديث اربعة فإنه يمكن أن يستفاد منها عدم لزوم الفحص في مطلق الشبهات التحريمية، ويبقى الذي يحتاج الى فحص هو ياه الذي يبقى شبهات الوجوبية فقط. اي الموضوعية طبيعي يعني كلامنا في الموضوعية. اي قصدنا الموضوعية بلي. اي 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 لا بس لا بس لا بس اي بلي 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 اي صحيح. هذا مو استثناء شنو صحيح هذا مو هذا يعني في الحقيقة يبقى شنو من موارد التي قد يقال فيها شنو بعدم وجوب الفحص. هذا ان شاء الله بعدين شنو صححوا لا بأس بذلك. اي يعني هذا انا مو قلت بالعبارة ثم انه بناء لو قلنا بوجوب هذا التعبير شنو ان شاء الله بعدين نذكره استثناءين بعدين من القرآن بدأ أسوي الاستثناءات ثلاثة لا هذا يدخل ما قبل الاستثناء يعني العبارة هيك خد تصير إذن بالتالي وقد هيك يعني العبارة راح تصير. احنا ذكرنا في الحقيقة موردين فيما سبق الطهارة والنجاسة وموارد التذكية وقد يضاف إلى ذلك هيك تصير العبارة الشبهات التحريمية إلى آخر لا يعني العبارة قد تضاف الشبهات التحريمية يعني من موارد شنو عدم وجوب الفحص. مو أنا قلت موارد عدم وجوب الفحص ما هي؟ واحد طهارة ونجاسة كان مو هيك ولا ثاني موارد التذكية ثالث قد يقال شنو الشبهات التحريمية هيك بعد راح يصير تمسكا بهذه برواية مسعد ابن صدق فإنها تدل على عدم وجوب الفحص. ولكن يمكن التأمل في ذلك بعد غض النظر عن ضعف السند من ناحية مسعد الذي لم يرد في حقه توثيق بأن الرواية ناظرة إلى حالة وجود الأمارة فإذا فرض أن هناك إمارة على الحل فلا نحتاج بعد وجودها علماً إلى فحص بل يبنى على الحل إلى أن يجزم بالعدم فإن الإمام عليه السلام مثله بالمرأة التي بالثوب الذي اشتراه الإنسان ولبسه فترة، ثم طرأت عليه وساوس شككته في حلية الثوب، واحتمل أنه سرق، أي إن البائع قد سرقه وباعه له. ومن الواضح في هذه الحالة وجود عمارة، وهي يدل البائع، فإنها دليل الملكية وعدم السرقة. وبعد وجود هذه الإمارة قال عليه السلام: احكم بالحل واستمر على ذلك إلى أن يستبين غير ذلك أو تقوم به البين. وهكذا في مثال العبد، فإن شراءه من النخاس، النخاس من هو؟ بائع العبيد، في سوق النخاسين أمارة على من؟ على أنه مملوك وعبد وليس بحور. وبعد هذه الإمارة لا موجب للتشكيك، بل يحكم بالحل إلى أن يثبت الحبس. وهكذا في مثال الزوجة، فإن من كانت له زوجة سنوات متعددة فلا يعتني بعد ذلك إلى احتمال أنها أخته من الرضاع، بعد وجود أمارة وهي استبعاد أن تكون أخته، للتباعد بينهما وعدم تداول ذلك في بين أبناء العشيرة، وعدم وجود روابط تشهد بتحقق الرضا. ماكو روابط القرائن وشواهد تشهد بذلك، أصلا ما من علاقة، ما كان قبل الزواج إنه علاقة. أي مو صحاب، قد واحد يقول لي هذا ما تأصل، فحينئذ شنو تمسك شنو بالأصل كذا. على أي حال، إنه في هذه الموارد تمسك عليه السلام بالحل وحكم بعدم لزومي الفحص والاعتناء للوساوس. ولم يثبت من الرواية أن من أقدم ابتداء على عمل ولا توجد أمارة وشواهد مثبتة للحيل لا يحتاج إلى الفحص ويجري إصالة الحيل. ثم إنه لو بنينا على جنس ذاك الذي قلت أولا بينته الآن راح أبين، ثم إنه لو بنينا على عدم وجوب الفحص في الشبهات الموضوعية فقد يستثنى الموردان التاليان: واحد، ما لو شك في تحقق الاستطاعة للحج فإنه لا يجوز ترك الفحص والحكم بشنو؟ بالبراءة وعدم تحقق الاستطاعة. بل لا بد من فحص عن مقدار الأموال إلى أن يجزم بعدم تحقق الاستطاعة. وهكذا لو شك في مقدار المسافة بالنسبة إلى قصر الصلاة فلا يجوز ترك الفحص والاعتماد على استصحاب عدم تحقق المسافة. وهكذا لو شك في زيادة الربح على المقدار المؤونة بالنسبة إلى مسألة تخميس فإن الخمس يجب على الربح الزائد على مقدار المؤونة. فلو شك كالمكلف في وجود ربح زائد فلا بد له من الفحص ولا يحق له الاعتماد على من؟ على إصالة البراءة من وجوب القوم أو إصالة عدم وجود الزائد. نفس الشيء تمام. وهكذا لو شك في أن مقدار الفضة المخلوط بغيرها هل يبلغ مقدار النصاب فإنه يجب الفحص وتصفية. الفضة من الخليط ليعرف مقدارها. إن هذه الموارد وأشباهها يلزم فيها الفحص، وقد يوجه ذلك بأن صب الحكم على موضوعين لا يحرز تحققه عادة إلا بما بالفحص، يدل بالملازمة العرفية على ما على لزوم الفحص. وحيث إن المكلف عادة لا يعرف إنه مستطيع للحج إلا بعد الفحص، فيكون دليل وجوب الحج كقوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، دالا بالالتزام على لزوم الفحص ووجوبه. هكذا قد يقال كما في رسائل الشيخ الأعظم قدس الله روحه الزكي، وهذا الكلام من حيث الكبرى وإن كان وجيها، إلا أنه من حيث الصغرى غير واضح وقابل للتأمل، إذ عادة يعرف الإنسان أو كثيرا ما ما نقول عادة كثيرا ما يعرف كونه مستطيعا أو لا بلا حاجة إلى فحص، فإن حرص الإنسان على أمواله يجعله دائما ملتفتا معادة هتشيولا إلى مقدار أمواله. وهكذا في بقية الأمثلة. وقد يوجه لزوم الفحص في هذه الأمثلة بتوجيه آخر، وهو أن المكلف إذا لم يفحص وأجرى هذا البراء وأجرى هذا المكلف البراءة من دون فحص وذاك أجراها من دون فحص وهكذا الثالث والرابع فسوف يجزم ويعلم إجمالا بأن أصل البراءة بعض هذه الموارد مخالف لمن؟ للواقع، إذ لا يحتمل أن الجميع لم يجب عليهم الحاج، وأن الأصول مصيبة في حق جميعهم، إلا لا يحتمل. ومعه فلا تجري، لأن جريانها في حق بعض بلا مرجح، وفي حق الجميع يلزم منه المخالفة القطعية. هذا التوجيه هل ترى تام ليس بتام؟ كيف التعليق عليه إن شاء الله إلى يوم السبت. اللهم صل على محمد وآل محمد.